أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة مباشرة من برنامجكم الأسبوعي أسس التربية، ومع حلقة أيضا جديدة ومهمة حول المرونة النفسية. معنا في هذا اللقاء أيها الإخوة والأحبة الدكتور محمد بن سعد المقهوي، استشاري الطب النفسي والإدمان بمجمع إرادة والصحة النفسية بالمنطقة الشرقية. حياك الله دكتور محمد.
يا هلا وسهلا، وشكرا هذه الدعوة والاستضافة دكتور
الله
خالد.
الله يحفظكم، وسعداء والله بك من زمان، أتمنى والله أن تكون معنا في الاستوديو لعلها بداية خير إن شاء الله تعالى. الحقيقة أنا كنت من أول ما سمعت هذا العنوان الذي أنت أشرت إليه، ونحن لنا شيء في الجانب النفسي بمجال التخصص، إلا أنك شددتني جدا، فأعطيني سر هذا العنوان، لماذا اختيار هذا العنوان؟ ماذا تقصد به دكتورنا الكريم؟ وماذا تريد أن نصل إليه فيها في هذا الموضوع؟ الله يحفظك.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية دكتور خالد أشكرك على هذه الدعوة، على هذه الاستضافة.
الله يحفظك.
تسليط الضوء على هذا الموضوع. أظن موضوع المرونة النفسية من المواضيع المهمة جدا، خاصة في هذا الوقت. لماذا؟ في ظل الظروف التي نعيشها لا يخلو شخص أو إنسان من المرور بمجموعة من الأحداث الضاغطة ومجموعة من المواقف ومجموعة من المتغيرات. من يتمتع بمرونة عالية يستطيع أن يتعامل مع هذه المتغيرات ومع هذه المواقف. ففكرة المرونة مأخوذة من الشيء المرن، الشيء المرن غالبا عنده قدرة على التعامل مع الأشياء
والتكيف.
لذلك حتى عندما عرفت المرونة في تعريف كثيرة من ضمنها هي التوافق الجيد والتكيف. جميل. في مواجهة الأحداث والشدائد المختلفة، أحداث الحياة كثيرة، ولعل أبرز حدث نعيشه الآن موضوع كورونا على سبيل المثال، وغيره من الأحداث، الطلاق، الزواج، الآن تجربة الدراسة القادمة، الآن المدارس الأسبوع القادم راح تبدأ بطريقة مختلفة ما تعودنا عليها
عن بعد.
الشخص المرن سيستطيع أن يتكيف مع هذا الموضوع.
يا سلام.
قبل قليل كنا نتكلم عن بعض الأشخاص وكيف تعاملوا مع أحداث كورونا والجلوس في البيت، وأنه هذا الشخص المرن استطاع أن يتكيف مع هذا الوضع، وكان عنده قدرة أن يخرج من هذه التجربة بشكل أفضل وأحسن. في ناس تعلموا كثير من المهارات، حضروا كثير من الدورات، استطاعوا أن قاموا بمجموعة من المشاريع مع أبنائهم مع أسرهم. من استطاع أن يعمل هذه الأشياء هو شخص يتمتع بمرونة نفسية عالية.
إذن هو ليس في حالة واحدة في أمره، بمعنى أنه كان في وضع سليم فعندئذ يتعامل مع المواقف بطريقة معينة، انتقلت هذه الحالة السليمة إلى حالة استثنائية توقف، لا هو عنده قدرة على
نعم.
على جانب التوافق والتكيف حتى يبقى في الإنتاج،
حتى يبقى في الإنتاج ولا تؤثر عليه هذه المواقف بالشكل السلبي.
يا سلام.
الإشكالية مش فقط أن الشخص يستمر في الإنتاج، في أشخاص يتوقف على الإنتاج، وأشخاص يصير عنده نوع من التراجع، يصير عنده معاناة سواء كانت نفسية، جسدية، فكرية، اضطرابات في النوم، مشاكل صحية، لأنه ما يملك القدرة على التكيف مع هذا المتغير الجديد. فنحن لا نريد فقط أني أتكيف وأتقبل فقط، لا، أريد أن كيف أكون بشكل أفضل بعد هذه التجربة.
يعني حقيقة تذكرني بما يذكره هذا الاختصاص دكتورنا الكريم فيما يرتبط بالجانب الاستقرار النفسي، وهو ما يرتبط بالاستقرار الذاتي. فهو عنده قدرة مع هذا التكيف وهذه المرونة أن يبقى هو الشخصية، ما هو شخصية انقلبت إلى وضع غير سوي مثلا. وكذلك عنده ما يرتبط بجانب الاستقرار الاجتماعي، فهو ما علاقات مستمرة بشكل إيجابي. ثم ذكروا النقطة الثالثة اللي هي الزيادة في الإنتاجية. إذا نحن هذا هو المقصود من قضية المرونة النفسية، موضوع جميل وعنوان رائع، فتح الله عليك دكتورنا الكريم. طيب لو بيقول شخص، طيب يعني معلش، ما الفوائد التي ممكن يترتب على هذا الموضوع قبل أن نبدأ في قضايا العوامل دكتورنا الكريم؟ يعني ماذا تريدون أن تصلون إليه في مثل هذه الحلقة؟
جميل. الذي نريد أن نصل إليه في هذه الحلقة، بغينا نلخص هدفنا من الحلقة هذه، أولا أن يتعرف الشخص على فوائد المرونة وأثرها عليه. مثل ما ذكرنا، الحياة مليئة بالكثير من المنغصات، كيف أتعامل مع هذه الأحداث ومع هذه المتغيرات؟ هذا أمر جدا مهم. نجد كثير من الأشخاص يشتكون عندي والله ضغوط، عندي مشكلات، عندي كذا، عندي، وتجد هذه المواقف تسبب له عائق في حياته، بينما شخص آخر يمر بنفس المواقف وبنفس الأحداث وبنفس المنغصات لكن استطاع أن يتجاوزها. فهذه مهارة، فنحن راح نريد الشخص أن يتعلم كيف يتعامل مع هذه المنغصات المختلفة. الشخص المرن يتميزون عندهم قدرة عالية على إدارة مشاعرهم، على إدارة انفعالاتهم، على أيضا الشخص المرن أصحاب علاقات جيدة، وهذه نقطة جدا مهمة.
جميل.
الشخص الذي لا يتمتع بالمرونة أو عنده إشكالية في المرونة، هذا الأمر سيؤثر عليه وبالتالي سيؤثر على علاقاته. ونحن نعيش في مجتمع، أو يعني الإنسان مثل ما يقال مدني بطبع. فالإنسان اجتماعي، كلما كنت أكثر مرونة كلما استطعت أن تبني علاقات وتحافظ على هذه العلاقات. ليش؟ جزء من مصادر المنغصات الناس، ترى أحيانا أنت ماشي في الشارع الآن وصادفك والله أخطأ شخص في حقك، رحت للعمل قابلك رئيسك بطريقة فظة، الآن أنت قاعد تتواصل مع الناس، إذا أنت مرن ستستطيع أن تتواصل معهم وتكون عندك ضبط لانفعالاتك وإدارة لمشاعرك والتعامل معهم بشكل جيد. قبل اترك الآخرين داخل البيت، الشخص المرن أكثر قدرة على إدارة
الخلافات
سواء مع الزوجة، مع الأبناء، مع الأسرة. هذه نقطة جدا مهمة. أنا لا أريد المرونة فقط أن تكون أنت فقط مرتاح، نبغى حتى الناس اللي حولك يكونوا مرتاحين ومستمتعين معك، ما يقولون بس نبغى الفكة منه.
إذا هي سعادة ذاتية وسعادة يعني مجتمعية حقيقة.
مجتمعية يعني، وأثرها على عدة مستويات، على الجانب النفسي، على الجانب الاجتماعي، سنجد من فوائدها حتى على الجانب الجسدي. أصحاب المرونة يتمتعون بصحة نفسية أفضل، المناعة عندهم أفضل، مقاومتهم للأمراض أفضل، نومهم جيد. فالمرونة مش فقط مجرد حالة نفسية، هي حالة نفسية وفكرية واجتماعية وصحية وجسدية.
جميل جميل. إذن هذه فوائد عظيمة جدا. ذكرت لي ما تتكلم عن الجانب الاجتماعي، حديث النبي صلى الله عليه وسلم، المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم.
صحيح.
يعني سبحان الله العظيم، يعني الواحد طبيعته يبغى يتجنب الأذى أصلا، لكنه الذي يخالط الناس سيتوقع منهم أذى. طيب كيف؟ هنا قضية التعامل، قضية ضبط الانفعال وما يتعلق بذلك، هو يصبر على ذلك، هذا سيكون أفضل من الثاني بلا شك. والناس بعضهم يفهم لا والله إن أنا أنعزل هو أفضل من هذا القضية. وهذا حقيقة يعني المرونة أيضا تعطينا مؤشر دكتورنا الكريم أن الإنسان يبقى عامل في هذه الحياة.
صحيح.
يعني إلى آخر رمق، لأنه سيكون إيجابيا كما صحيح. سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. جميل. إذا نحن الآن بهذه الصورة يكون المرونة أدركنا تعريفها، أدركنا قضية فوائدها المترتب على الإنسان الحقيقة في واقع ذاته، واقع كذلك أسرته، واقع كذلك مجتمع، حتى كما ذكرت في تصوراته وما يتعلق بذلك. يعني أشرت أنت إلى الجانب المتعلق في كورونا، يعني ممكن أيضا عندكم في العيادات وتمر علينا في الاستشارات الحقيقة، يعني ما يتعلق بقضية في ناس ربما هم يمرضون أنفسهم بسبب هذا عدم وجود المرونة أصلا. وحتى أنا كنت أقرأ عند بعض الأطباء ما يتعلق بقضية القابلية في قبول المرض،
تقبل،
إيه نعم التقبل، بسبب ضعف المناعة، وضعف المناعة جاية من ناحية هذه النفسية.
صحيح.
المتعلقة بهذا الجانب. جميل. لعل أيها الإخوة والأخوات يعني هنا سيخرج رقم التواصل، ونسعد بمشاركاتكم وتعليقاتكم واستدراكاتكم وأسئلتكم، بارك الله فيكم. طيب دكتورنا الكريم، إذا ما في شيء حول الفوائد والتعريف ننتقل لشيء آخر، في شيء في بالك؟
نخليها لاحقا في بعض الأشياء.
طيب إذا هنا سيكون السؤال الكبير، كيف سنستطيع أن نحقق هذه المرونة النفسية؟ لكن قبل هذه العوامل دكتورنا الكريم، قد يقول قائل، أنا أريد أن أثير يعني سؤالا، يعني قد يقول قائل يعني القضية هذه أصلا يعني قضية يعني كما يقال مرتبطة بجانب وراثي في الغالب، وأنا مالي فيها، يعني أنا هكذا، أنا شأت كذلك وفي بيئة كذلك، فليس في مجال لقضية التغيير. ليش تتعبون أنفسكم وتجيبون لنا عوامل حتى نحقق هذه المرونة ونزيد هذه المرونة؟ هل في تعليق بسيط قبل أن نبدأ؟ لأنه الجانب الآخر المتعلق بمعظم الحلقة سيكون حول جوانب عملية متعلقة بتحقيق هذه المرونة وزيادتها.
جميل ممتاز، سؤال رائع. في بعض الدراسات التي أقيمت على موضوع السعادة، والسعادة من الجانب من الأمور المرتبطة بموضوع المرونة.
جميل.
الأكثر سعادة أكثر مرونة، والعكس صحيح. وجدوا أن فيما يتعلق بالسعادة، قلت لك وهي أحد مكونات المرونة، أن 50% من مصادر السعادة مرتبطة بالجينات كما يقول البعض، أنا الجانب وراثي أو أنا نشأت في أسرة أو إلى آخره.
50%.
و10% مرتبطة بالظروف والأحداث التي تمر بالشخص، يعني مثلا لو افترضنا أنه والله مرت عليه أحداث كوارث، مصائب، حروب، تعنيف داخل أسرة، هذه كلها لا تمثل إلا 10%. طب بقى 40% المسؤول عنها هي اختياراتك وردود أفعالك.
جميل.
فال40% هذه ممكن تحدث تغيير في حياتك وأنت مسؤول عنها. الإشكال وين؟ موضوع الجين ما حد يدري عنه، يعني ما في شخص راح حلل الجين حقه، فما تقدر تجزم
وتعطي نفسك القرار
تعطي نفسك القرار حكمة. مع أن الآن حتى هناك بعض الدراسات التي تتكلم أن حتى الجينات ممكن يحصل فيها نوع من التغيير إذا قمنا بممارسات معينة أو مارسنا عادات معينة، قد يحدث في دراسات تتكلم عن هذا الموضوع.
عجيب.
لكن خلنا نفترض أن 50% ما لنا علاقة فيها.
جميل.
إشكال وين؟ أغلب الأشخاص ينشغل بال10% الظروف، رأيتي في العمل،
صحيح،
الأسرة التي نشأت فيها، البلد اللي أنا فيه، الدولة، الدراسة، المعلم، فتجد كل شغل الشاغل وإسقاطاته على 10%. طيب استويت في 40%؟
يا سلام عليك، يا سلام،
ما سوى شيء. لذلك الشخص المرن قد يكون يعيش في أسوأ الظروف، من وقد مر بأصعب الأحداث. يعني أذكر أحد المختصين في علم النفس، صاحب مدرسة العلاج بالمعنى، الدكتور فرانكل. هذا أحد الأشخاص الذين عاش في السجون النازية، يعني صحيح. أسوأ من كذا ما في، عاش في السجن، وذكر عنده كتاب الإنسان يبحث عن المعنى، ذكر المعاناة والتعذيب والألم اللي كانوا يعيشونه. ولكن يقول، كان يتكلم عن تجربته وتجربة الأشخاص الذين نجوا، قال الذي يجمع بين هؤلاء أن كان عندنا معنى نسعى إليه، ما كنا مشغولين بالمعاناة، ولكن نقول أوكي بعد هذا نحن نتوقع أن سيكون حالنا أفضل.
سلام.
نتوقع سيكون، يعني يقول أحيانا كنت أتخيل أني بطلع وبقابل عيالي وبقابل أسرتي. قد يقول واحد، يا أخي إيش الفلسفة، إيش يعني أنت في سجن تقول وأغلب الناس حولك اللي يموتون؟ هذا المرن، المرن كان يفكر بهذه العقلية، يرى أن حياته، يرى أن في حياته معنى، ويرى أنه باقي له من العمر ما سيحقق من خلاله هذا.
جميل.
المعنى
جميل.
فهذا طبعا هذا أثره مش فقط على مجرد كلام يقوله، لكن أثر على الجانب النفسي، على المعنويات، على تحمل الألم، على المناء، أمور كثيرة. اشتغلوا على ماذا؟ على 40%، شيء اللي بيدي أنا أختار أني، يعني مثلا أذكر أحد الأشخاص كان يقول، يذكر تجربة لأحد السجناء، يقول كنت أعرفه شخصيا، فيقول لما يزورون الناس رجل مبسوط ويضحك، طبعا كان مسجون في يعني دين، يعني مش قضية، مبسوط ويضحك ويخدم الناس وعنده علاقات مع السجناء، فيسألون يعني أنت في السجن؟ قال أنا مقضيها أنا جالس الخمس أو الثلاثة أو الأربع سنوات، فيا
كيف استثمرها؟
يا أقضيها بهم وغم، زين
اللي هي 10%،
العشرة بالمئة هذه، يا أقضيها أني أستمتع وأعيش حياتي وحتعدي، يعني هي هتعدي.
فكان ذكيا
جدا ومرنا جدا،
صحيح،
فركز على 40% اللي هي بيده ولم ينشغل بال10. فلذلك دائما لو
يا سلام
نظرنا في أصحاب المعاناة ستجد دائما كلامه،
هذا كلام جميل،
على 10%. أنا أقول 10% موجودة وال50% موجودة اللي هي الجينات، ركزوا على 40%.
والله يا دكتورنا الكريم، ونحن نحرص كثيرا جدا على أيضا ما يتعلق بقضية تراثنا الإسلامي العظيم، لما نستقرأ النصوص المتعلقة بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد الإشارة لهذا المعنى بشكل كبير. كثير ترى من عندنا من أصحاب المشكلات اللي باقين في المشكلات، اللي ليس عندهم هذه المرونة، تجدهم في الغالب فعلا غيريين، فهو غالبا يسند القضية إلى مثلا الابن إلى أبيه، الزوجة للزوجة زوجته، أو العكس، فدائما يقول هم السبب، هذا السبب، الإعلام السبب، المجتمع السبب، إلى آخره. ماشي، قد يكون كذلك هي، لكن وين 40% اللي هي إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ أنت عندك هذه المساحة الآن 40%، طيب خذها اشتغل عليها. وذلك قرر النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم
بالتعلم، بالتعلم.
قال بالتعلم، وإنما الحلم بالتعلم. ولا الثاني شو يقول لك؟ يقول لا لا لا، أنا ناشئ، ما أنا أنا غضوب وعشت في مع آباء كذلك غضوبين، ما في مجال، انتهت القضية، لا في مجال. حقيقة جميل جدا جدا ما يتعلق بهذه الإطلالة الرائعة فيما يرتبط بالإجابة عن هذا السؤال الذي يرد عند كثيرين. طيب دعنا يا دكتورنا الكريم نبدأ بتلكم العوامل، فلعلك تبدأ بما تحب أن تبدأ به، جزاك الله خير.
طيب قبل أن أتكلم عن العوامل التي تعزز المرونة، في هناك صفات للأشخاص الذين يتمتعون بالمرونة.
يعني يا إذا سلام.
أنا ممكن قد الآن المشاهدين ظهرهم هنا قدامي صح؟ زين يتساءلون. طب أنا جالس الآن أسمع المرونة والمرونة، بس قبل لا أقول كيف نعزز المرونة، خلنا أطرح بعض الصفات اللي ممكن الشخص من خلالها يشوف هل هو عنده جزء من المرونة أو يتمتع بالمرونة. في مجموعة من الصفات.
جميل.
من هذه الصفات، من صفات الأشخاص اللي يتمتعون بمرونة نفسية عالية، ما يسمى بالوعي الذاتي. ماذا نقصد بالوعي الذاتي؟ الوعي الذاتي هو أن يكون الشخص واعي بأفكاره وبمشاعره وتصرفاته. إيش المقصود بهذه؟ بعض الأشخاص أحيانا لما تلهم مواقف فينفعل في هذه المواقف أو يتصرف بطريقة غير واعية يندم عليها لاحقا، غالبا عنده إشكالية في موضوع الوعي، فتجده يتصرف ثم يفكر أو ثم يرجع يراجع حساباته ويقولك أوه أنا كيف سويت كذا، أو ليش قلت الكلمة الفلانية. أو نجد بعض الأشخاص تسيطر عليه مشاعر معينة، تجده يدخل في حالة من القلق، وهذا أمر طبيعي، لكن يستسلم لهذه الحالة ويخليها تؤثر على عليه وتؤثر على تصرفاته فترة طويلة. الشخص الواعي عنده قدرة أن يكون عارف الآن بماذا أشعر، بماذا أفكر، ما بماذا ماذا يمكنني أن أقول،
أنا أفعل. جميل.
ليش أحيانا، وهذا السؤال أحيانا يعني بعض في الاستشارات نسأل بعض الأشخاص الآن إيش تشعر فيه؟ ما يعرف. وفعلا في إشكالية عند البعض إنه لا غير مدرك لمشاعره. أحيانا يصير عندنا لخبطة، هل أنا حزين، فرحان، مضايق، قلق، في بعض الأشخاص عنده مشكلة في فهم الشعور. ما هذه نقطة مهمة. أنا حتى أغير شعور أحتاج أن أفهم هذا الشعور، حتى أغير القلق أحتاج أكون واعي ومدرك أن عندي حالة قلق. إذا كان عندي والله شعور الخوف، أحيانا بعض الأشخاص يكون عنده خوف لكن هو ما مش واعي ومش منتبه أنه عنده خوف، يعتقد أنه شعور آخر. فالخلط بين المشاعر هذه سيكون عنده إشكالية أنه لن يستطيع أن يدير هذا الشعور. كذلك التصرفات ردود الأفعال. بعض الأشخاص لما يعصب يصارخ ويفعل ويضرب، لما تجي بعدين تقول ليش سويت كذا، يقول لك ما كنت واعي كذا او ما كنت منتبه لتصرفاتي، هذا عنده اشكاليه. بينما الشخص المرن اذا غضب يعرف متى يغضب والمقدار الذي يغضب فيه مع الشخص. نحن ما نقول مثلا لا تغضب، ما نقول لا تقلق، ما نقول لا تخاف، هذه مشاعر
امر طبيعيه
الله عز وجل خلقنا وخلق معنا هذه المشاعر.
جميل.
فالمطلوب مني اني اغضب أن أدير هذا الغضب بالشكل الجيد. أقلق طبيعي أقلق، يعني بعض الأشخاص يقولون الطب النفسي ما تقلقون، لا إحنا نقلق ونخاف ونتوتر ونحزن، طبيعي تمر فينا هذه المشاعر، لكن كيف أديرها؟
طيب دكتور محمد بيقول لك أنا أنت الآن بتحملني مسؤولية بعد أمارس تشخيص وأشخص نفسي، معلش أنا، فماذا ستقول له؟
لا إحنا نريد أن يفهم نفسه.
أي جميل، قد يفهمه من غيره.
أيوة يعني
جميل.
هذا ليس تشخيص، جزء من الوعي. الوعي بنقاط القوة ونقاط الضعف.
يا سلام.
أن أعرف ما هي نقاط قوتي حتى أتحرك من خلالها، أن أعرف نقاط الضعف حتى أتجنبها. طبعا هنا قد يرد إشكال عند البعض، أيهما أهم أن أشتغل عليه، هل هي نقاط القوة ولا نقاط الضعف؟ فدائما نقول اشتغل على نقاط القوة لأنها تتنمو وتأخذ معها نقاط الضعف.
جميل.
لا أطيل في هذه، أنتقل للأمر الثاني، هي تنظيم الذات. بمعنى الآن صرت أنا واعي بهذه المشاعر، بهذه الأفكار، بهذه التصرفات، كيف أتعامل معها؟
يا سلام.
الآن عندي مشكلة في ضبط الانفعال، أتعلم مهارة ضبط الانفعال. عندي مشكلة في التفكير التشاؤمي أو التفكير التضخيمي أو التفكير الحدي، هذه من مشاكل التفكير، أتعامل مع هذا الأفكار. عندي مشكلة في بعض التصرفات، بعض السلوكيات، بعض العادات، بعض الممارسات التي أحتاج أني أكون إذا صرت واعي فيها بحيث أني أضع لي خطة لتغييرها. في كتاب اسمه قوة العادة يتكلم عن كيف نغير العادات. جزء من النقاط المهمة أني أكون واعي بهذه العادة. إذا أنا مش منتبه أني عندي عادة خطأ، إذا أنا غير واعي أني عندي مثلا أني والله أرفع صوتي، أو ما عندي أسلوب في التعامل مع الآخرين، أو ما عندي، أو مثلا عندي مثلا قد يكون شخص عنده قد يكون من عنده إشكالية في العلاقات مثلا، ودائما يتهم الآخرين. هذا يمكن اليوم أحد السيناريوهات لأحد الأشخاص، يقول لك أنا عندي مشاكل مع الناس والناس كلهم الناس. أقول له، فرد عليه أحد الزملاء قال مو معقول كل الناس غلط وأنت صح.
هو الصحيح.
فهذا غير واعي لتصرفاته.
نعم. ولذلك لن يكون، لن تأتي النقطة التي بعدها.
أيوة. فلن ينظم، فلن يسعى إلى التعديل.
التنظيم لن يكون إلا بعد الوعي.
إلا بعد الوعي، هذا أمر ضروري جدا.
جميل.
يأتينا الآن أمر آخر من صفات الأشخاص أصحاب المرونة، أنهم يتمتعون بقدرات ذهنية مميزة، أن عندهم مهارات، مثلا مهارة حل المشكلات. هذه مهارة نجدها عند الشخص صاحب المرونة العالية. ليش؟ كل واحد فينا معرض لمجموعة من المشكلات وأحداث الحياة. نجد شخص عند أول مشكلة لا قدر الله، يعني شخص نفترض في الطريق صار له حادث، وهذا أمر وارد، في شخص يتلخبط ما يعرف إيش يسوي، يحول، يعصب، يبكي، ما يعرف زين. لكن في أشخاص عنده قدرة على الحل، عنده مهارة حل المشكلات، يتعامل مع الموضوع بهدوء، يتخذ الإجراءات، يعرف ماذا يعمل وإيش يسوي،
خيارات
يبحث في الخيارات وفي البدائل. فهذا شخص عنده قدرة زين على البحث عن الحلول وحل المشكلات، فهذه من مهارات.
ولذلك دكتورنا الكريم في هذه النقطة ما تسمى عندنا في الجوانب التربوية في مستويات التفكير العليا حقيقة، أهمية الأسرة وبالذات بيئات التعليمية أن تمارس مع الأجيال هذه القضية.
صحيح.
يعني هو واحد ما يتعلم قضية كيف يحلل وكيف يستنبط وكيف ينقد وكيف كذا، سيكون عنده مجال فعلا كما تفضلت في هذه القدرة، بحيث يوظفها بطريقة صحيحة في مثل هذه الأزمات التي تمر عليه، فيكون عملية التنظيم لهذه الذات بعد الوعي سيكون لها دورها وأثرها. جميل. النقطة الرابعة،
النقطة الرابعة من صفات أصحاب المرونة العالية، القدرة على التواصل الفعال مع الآخرين.
يا سلام.
في أي حديث عن التعامل مع الضغوط، عن المرونة، عن الذكاء العاطفي، عن 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 السعادة، سنجد أن الآخرين لهم دور في هذا الأمر. فالتواصل الفعال صفة نجدها في أصحاب المرونة العالية. ليس الهدف أن يكون عندي علاقات، ولكن طبيعة العلاقات، نوع الأشخاص الذين أتواصل معهم، طريقة التواصل، هذه كلها مهارات يتمتع فيها أشخاص أصحاب المرونة. ولعلنا نفصل فيها لاحقا لما نتكلم عن كيف نبني مهارة المرونة، لكن موضوع العلاقات الاجتماعية أمر جدا مهم وفعال في هذا الجانب.
وأنا أظن أيضا دكتورنا الكريم هذه العلاقات الاجتماعية يمكن ستكون هي العامل المساعد جدا في قضية تحقيق المرونة. كما تفضلت، يعني أنا أذكر دائما قصة أستعجب منها، يعني هذا التلميذ النجيب ابن القيم رحمة الله عليه يقول إذا تهمت بنا الأمور ذهبنا لشيخ الإسلام. وين؟ في السجن. يقول يعني يفرج الله سبحانه وتعالى عنه مما نسمع منه. يعني لماذا يتجه إلى شيخ الإسلام بن تيمية؟ هذا العلاقة المتعلقة بعلاقة التلميذ بأستاذ والأستاذ المؤثر، يعني أوجدت حقيقة حالة من أنه يتجاوز قضية المشكلات والمعضلات من خلال ما يأتيه من توجيهات من صاحب خبرة وصاحب حكمة وصاحب علم. جميل. هل بقي شيء من جميل جدا، جميل جدا. طيب إذا نحن بقي عندنا السؤال الكبير.
طيب.
أي نعم. وبقي معنا قرابة النصف ساعة. كيف ننمي هذه المرونة دكتورنا الكريم؟
جميل، ممتاز. وأتوقع هذا هو قد يكون هو المحور المهم في هذا اللقاء. كيف ننمي المرونة؟ لابد أن ندرك ابتداء أن المرونة مهارة، وبما أنها مهارة فهناك طرق وآليات لتطوير هذه المهارة.
إذا تكتسب.
تكتسب، لأن البعض يقول لك خلاص أخي يعني ظروفي كذا، أو أنا كذا، أو والله أنا وصلت عمر تقدمت في السن، أنا كبير وما أقدر أغير وصعب، أو الأمثال بعض الأمثال المحبطة بطبيعة ما يخلي طبعه سؤال. لا لا لا، كل شخص يستطيع.
جميل.
أن يكتسب هذه المهارة.
جميل.
أول صفة أو أول مفتاح مفاتيح المرونة هو التفاؤل.
يا سلام.
التفاؤل هذا قد نسمع خلك متفائل، خلك لا، الموضوع مش فقط خلك متفائل وخلاص. أول شيء نحتاج أن نفهم ما هو التفاؤل.
يا سلام.
طبعاً التفاؤل فيه من الأمور، من الجوانب التي بحث، يعني فيها أبحاث كثيرة ودراسات كثيرة وأنواع وأشكال. إحنا سنبسط هذا الموضوع بطريقة يفهمها الجميع، وكيف أعزز التفاؤل هذا عندي.
يا سلام.
لو جينا نعرف التفاؤل أو أنواع التفاؤل، هو إما أن تنظر للمستقبل وأحداث المستقبل بطريقة إيجابية، هذا جانب. نوع ثاني يسمى التفاؤل التفسيري، هو أن أفسر الأحداث بطريقة إيجابية.
الحدث الحاصلة.
الحدث الآن، يعني الآن الأحداث اللي قاعدة تصير لي الآن أو التي أمر بها الآن كيف أفسرها؟
جميل.
وأنا دائما خاصة الفترة هذه خلوني أرجع لموضوع كورونا مرة أخرى.
جميل.
في أشخاص نظر لهذا الموضوع بشكل إيجابي، قال هذه فرصة أني أجلس في البيت.
يا سلام.
أطور ما قبل فترة حطيت في تويتر إيش يعني أو إيش إنجازاتك أو كيف كانت التجربة. بعضهم أرسل لي مجموعة من الشهادات التي حصلوا عليها أونلاين خلال هذه الفترة، مجموعة من الدورات، مجموعة بعضهم مجموعة من الساعات التدريبية وإلى آخره. هذا فسر الحدث اللي هو الحجر زين أو التعامل معه بطريقة إيجابية. فالموضوع ليس بالحدث، وإنما الموضوع ليس غير مرتبط بالحدث، وإنما مرتبط بطريقة تفسيرك لهذا الحدث.
جميل.
المتفائل، فرق بين المتفائل والمتشائم ترى في طريقة التفسير، الأحداث واحدة، بل ربما المتفائل تمر عليه أحداث أكثر كآبة أو أكثر إيلاما من الشخص المتشائم. الفرق فقط كيف فسرها هذا وكيف فسرها هذا. طبعا هذا لا ينفي الواقعية، يعني لما أقول متفائل مش معنى أن الدنيا حلوة وردية وكل شيء جميل لا 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 لا، في ألم، في معنى أنا إنسان واقعي، في أحداث مؤلمة، نتألم، نحزن، نتضايق، ولكن في نفس الوقت يعني في مكونات من مكونات التفاؤل ما يسمى بمكون الديمومة. يقول لك المتشائم يرى أن الألم سيدوم، والمتفائل يرى أنه لا، عابر وسينتهي لفترة وينتهي. لذلك قبل فترة عندي تكلمت في موضوع عن التعامل مع الأحزان، فقلت من الأشياء التي تساعدني في تجاوز الأحزان تذكر أن هذا سيمر، ستتجاوزه. مرت علينا أحداث كثيرة راحت من الماضي، فالمتفائل ينظر إلى الأحداث القائمة الآن أنها شيء عابر وسينتهي. فهذا هو فيما يتعلق في فهمنا لموضوع التفاؤل، أنه إما أن نفسر أو نتوقع الشيء الجيد في المستقبل.
جميل. إذن النظرة التفاؤلية لا شك أنها عامل مساعد لقضية المرونة النفسية بشكل إيجابي. دكتورنا الكريم، لعلنا نتواصل معك بإذن الله عز وجل فيما تبقى، لكن بعد الفاصل. أيها الإخوة الأخوات، فاصل ونواصل، كونوا معنا.
أبناؤنا كسفينة وشراعها.
القلق، التوتر، الاضطرابات النفسية، الخوف من المستقبل، ظواهر مرضية بارزة في هذا العصر، وقد احتواها على تنوع أسبابها ودوافعها علاج إسلامي شرعي. إنه الرضا، سكون القلب وراحته باختيار الله وقبول ما جاءت به الأقدار وما حكم به العزيز الغفار. فالمسلم الحق هو من يسلم أموره كلها ويجعلها خالصة لله تعالى. قيل ليحيى بن معاذ: متى يبلغ العبد الرضا؟ فقال: إذا أقام نفسه على أربعة أصول فيما يعامل به ربه، فيقول: إن أعطيتني قبلت، وإن منعتني رضيت، وإن تركتني عبدت، وإن دعوتني أجبت. كتب عمر بن الخطاب إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد، فإن الخير كله في الرضا، فإن استطعت أن ترضى وإلا فاصبر. وللرضا ثمرات وفوائد، منها محبة الله ورضاه، كمال الإيمان وحسن الإسلام، باب عظيم من أبواب الفوز بالجنة، مظهر من مظاهر صلاح العبد وتقواه، يكسب القلب طمأنينة وراحة نفسية، يجنب العبد الأزمات النفسية والقلق الزائد والتوتر. فإذا أراد العبد الكفاية والغنى فليطرح عنه رداء الطمع، وليتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي.
مرحبا أيها الإخوة، وعودا مع المرونة النفسية ودكتورنا الدكتور محمد المقهوي. حياك الله دكتورنا الكريم.
يا هلا وسهلا.
نستأذنك في اتصال من أخونا أبو عاصم من السعودية. حياك الله أبو عاصم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله شيخنا الفاضل على الدكتور خالد على هذا البرنامج.
مرحبا بك.
سؤالي بعجالة يا شيخ، يعني المرونة هل هي مثلا قابلة للقياس يا شيخ؟ يعني مثلا أن أستطيع مثلا أغرسها في طفلي وأراقب هذا الجانب مثلا في الطفل مثلا، او يعني هل في مثلا يعني في جوانب يعني اقيسها واتابعها والاحظها في الطفل يعني؟
طيب طيب،
وهل لها هل لها مرحله مثلا معينه مثلا يعني هنا في هذه المرحله ممكن اغرس فيه الجوانب الايجابيه التي تساعد على المرونه؟ يعني هل في مرحله معينه وانه يعني تبدا من عمر التمييز الى ما لا نهايه؟
طيب طيب، واضح دكتورنا احمد.
السؤال الثاني يا شيخ بس على وجاله.
ايوه على وجاله، الله يخليك.
يعني هل ممكن تتاثر مثلا يعني مثلا ببعض الجوانب السلبيه مثلا كالنرجسي؟ يعني يعني هو يظن انه عنده مرونه ولكن هو يعني خارج نطاق الواقع الذي يعيش فيه، يعني ما يسميه مرونه هي متاثره بها. هل تتاثر بجوانب سلبيه اخرى؟
اها واضح دكتورنا، شكرا حبيب ابو عاصم، شكرا شكرا لك. تفضل دكتورنا اذا كان في شيء سريع حاليا.
طيب بالنسبه لموضوع، طبعا موضوع القياس في مجموعه من بعض المقاييس يعني مثلا، بس اغلبها ما في شيء، ما طلعت على شيء بالعربي، لكن اثناء البحث المرونه في مجموعه كثير من الجامعات عندهم بعض المقاييس، طبعا مش فقط للمرونه بحد ذاتها، قلنا المرونه لها مكونات كثيره، فمن مكوناتها السعاده، فهم يقيسون السعاده مثلا، من مكوناتها التفاؤل، ففي اختبارات للتفاؤل، ففي مكونات معينه للمرونه تقاس هذه المكونات.
جميل.
موضوع اللي هو التنشئه، نعم يعني الامور هذه اللي اتكلم عنها الان هي تتاثر بالتنشئه، اذا الشخص نشا في بيئه يغلب عليها التشاؤم، النظره السوداويه، كثره النقد، كثره اللوم، سيتاثر، وبالتالي سيتاثر جانب المرونه عند هذا الشخص. ما في سن معين منذ ان يخرج الابن على
يا سلام
وجه الارض انت مارس معه المرونه، كن مرينا من اول يوم، لما يصيح انت تعصب ولا لا؟ زين، لما يخطئ هذا الابن كيف 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 هي رده فعلك تجاه الخطأ؟
وهذه نقطه والله يا دكتور مهمه جدا، يعني نقول للاباء ما تذكرونه عن الابناء اسال نفسك ابتداء. ولذلك يعني انت كما تكون سيكون ابنك.
صحيح.
يعني عفوا دكتورنا الكريم، سنعود اذا كان بقي شيء لابو عاصم، بس حتى الوقت معنا اتصال من عمر من السعوديه. حياك الله اخوي عمر.
الله يسلمك، حياك الله،
يا مرحبا، تفضل.
الله يسلمك، في عندي استفسار. الله يحفظك.
صوت الله يخليك، الصوت شوية.
اي اقول في عندي استفسار الله يحفظك
سريعا.
اي المدير في العمل يعني مثلا انا بعض التصرفات اللي اسويها هو يفترض مسبقا انه هي على خطا يعني او خاطئه، وانا احاول ابرر له الموقف، احاول ابرر له التصرفات، لكن يعني ما هو راضي يتفهم، متقلب مزاج،
مصر على رايه.
اي تحس انه مصر على رايه، هل في طريقه مثلا راح اجعله مرن يعني معي، او خلاص انا لازم فقط اللي اخذ كل شيء هو يقوله،
فتكون انت مرن معه. جزاك الله خير. شكرا لك يا اخي عمر، شكرا لك، جزاك الله خير. بقي شيء بالنسبه لابو عاصم ولا
لا خلاص؟
نعم واضح جدا، ما ادري عن الاخونا الكريم.
عندي تعليق بسيط على السؤال الثاني لاخوي عمر، لما قال هل في شيء اسويه اخليه مرن، انا اقول لا، نحن غير مسؤولين عن الاخرين.
يا سلام.
انا غير مسؤول عن تغيير الاخرين، انا اتعلم المرونه حتى امارس المرونه مع الاخرين، وليس حتى اقول الاخرين مارسوا معي المرونه. هذا امر جدا مهم. احيانا مره خلاص يحضر الدوره عن المرونه او لقاء عن المرونه، يروح لزوجته يقول شفتي انت ما عندك مرونه، انت طب انت طبق المرونه،
يا سلام،
انت مارس المرونه، فلا نشغل بالاخرين، ابدا بنفسك.
جميل جميل، رائع جدا، جزاك الله خير. ننتقل الى عنوان فيما يتعلق بكيف ننمي ايضا هذه المرونه النفسيه المباركه، اليقظة العقلية. ماذا تقصد دكتورنا كريم؟
طبعا اليقظة العقلية هذه من طبعا هو احد الامور الطرق النفسية التي بدأت تنتشر مؤخرا، ما يسمى بالمايندفولنس، او طبعا لها كلام كثير، هو الحضور الذهني او التيقظ العقلي او اليقظة الذهنية.
جميل.
فكرتها هو التركيز على اللحظة دون اصدار احكام، بمعنى اغلب كثير من الناس لو سألته وقلت له الان انت في ماذا تفكر، ستجد في الغالب يفكر اما في شيء في الماضي او شيء في المستقبل.
آه
ولا يعيش اللحظه
الحاضره.
اغلب من يعيش في الماضي غالبا يعيش حاله من الكآبه، او غالبا يميل الى الحزن، ومن يعيش في المستقبل، من ينشغل بالمستقبل غالبا يميل الى القلق. احدى الدراسات التي اقيمت على هذا الجانب ارسلوا رسائل عشوائيه لمجموعه من الاشخاص على الجوال، وقالوا الان انت ايش قاعد تسوي؟ زين، وبماذا تفكر؟ يعني انت ايش قاعد تسوي وعقلك وين؟
اختبار جميل.
فوجدوا كثير من الاشخاص انه قاعد يمارس شيء وعقله في مكان ثاني. اليقظه فكرتها انك الان عندما تقوم بعمل ما ركز على هذا العمل، انا الان معك في لقاء وركز على اللقاء، ما انشغل ايش بسوي بعد اللقاء، او بعد اللقاء بروح بقوم بالامر الفلاني. انت الان مع ابنائك في مطعم، وهذا استفدت من احد الزملاء، كنت اقول له احيانا لما تروح مطعم تكون شايل هم متى بتخلص، يقول لا 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 انا ادخل المطعم. يقول يعني جلسه المطعم هذا برنامج عندي، يعني الجلسه واختيار الاكل والتلذذ بالاكل هذه طقوس، فيستمتع بالطلعه. بعض الاسر يطلعون الطلعه نوع من التوتر، لا تكسر انتبه لا يروح ما ادري انتوا تستهزئون يا جماعه. فهذا الشخص، فالشخص اليقظ او صاحب الحضور العقلي،
يا سلام،
اي شيء يقوم فيه يستمتع فيه ويعيش هذه اللحظه.
يعني انا لو صرحت وانت تتحدث في هذه الحلقه اعتبر ليس
ما انك يقظه عقليا، ما انك حضور.
يعطيك العافيه.
وهذا نقيس على كل جوانب الحياه. الفكره ايش؟ نحن نمارس كثير من الاشياء لكن لاننا لا نعيشها ولا نركز فيها لا نستمتع فيها.
مهمه جدا هذه.
الشخص طالع مع زملائه مع اصحابه ويرجع يقول لك اخي ما استانس، تجده في الغالب ماسك الجوال، او هو جالس معاهم وذهنه في مكان ثاني، او تجد مثلا احد بعض الاخوات تحضر بعض المناسبات ترجع هكذا في مناسبه والله ما، لانه ما عاش اللحظه، ما جرب ان يعيش هذا الشيء. هذا نقوله في كل شيء، حتى الاكل. لما تاكل في ناس ياكل
وذهنه في شيء اخر،
ماسك الجوال
ما يستمتع،
وذهنه في مكان ثاني فما يستمتع حتى بطعم الاكل الذي ياكله. ففكره التيقظ او يقظ الحضور، يقظ العقليه والحضور الذهني، ان اركز على اللحظه وان اركز على الشيء الذي اقوم به الان.
يا سلام، جميل جميل جدا. ولذلك كان من الاستعاذات في المعيقات النفس البشريه، اللهم اني اعوذ بك من الهم والحزن، مع انك انت تشير اشاره مهمه حتى في اللحظه الحاضره انا اركز على نفس الشيء، لانه قد يكون واحد يقول انا في اللحظه الحاضره مع الجوال لكن انت جالس تاكل الان.
ايوه
اي نعم، احسنت. طيب شيء اخر دكتورنا ايضا من الوسائل او العوامل،
من الاشياء كذلك التي تعزز المرونه ما يسمى بالتعاطف مع الذات. وهنا نقطه مهمه، احيانا نعتقد ان حتى احفز نفسي واشجع نفسي اجلد ذاتي واكون قاسي على نفسي وانا اقول انا والله انسان سيء انا كذا، اعتقاد البعض ان هذا الموضوع ماذا سيحفزه سيخليه اكثر حماس. لا لا لا، انت بهذه الطريقه يعني تحبط نفسك بشكل اكبر، تدخل في حاله من الحزن، تدخل في حاله من الضيق، تدخل في حاله من الياس، اني كاني انا ما عندي شيء جيد. تجد بعض الاشخاص عنده ابداعات وعنده مهارات وعنده قدرات لكنه قاسي على نفسه، فتجده يعيش الالم بشكل مستمر، لا ينتبه لنقاط القوة عنده، لا ينتبه لمميزاته، لا ينتبه لإمكانياته، فبالتالي إذا ما انتبه لها لن يستثمرها. لما أقول تعاطف مع الذات لا يعني أني
أغارط نفسي،
كيف؟
لا يعني أنه غارط نفسي،
أيوة لا يعني غارط، وأيضا لا يعني التساهل، في فرق. يعني بمعنى لما أقول تعاطف مع الذات مو معنى أني أرتكب الخطأ وأقول خلاص أنا متعاطف مع ذاتي، لا، التعاطف مع الذات أن إذا أخطأت أن أتقبل أني إنسان بشري وقابل للخطأ وأسعى لتصحيح هذا الخطأ،
يا سلام.
مش فقط أتقبل أني خطأ وانتهى الموضوع،
يا سلام.
فموضوع التعاطف مع الذات جدا مهم. لاحظوا آثار، يعني فوائد كثيرة لمن يمارسون هذا الموضوع. لاحظوا عندهم نسبة التوتر عندهم أقل، الاكتئاب عندهم أقل، حتى الآلام الجسدية في بعض الدراسات لاحظوا أشخاص الذين أكثر تعاطفا مع ذواتهم أقل عرضة للآلام الجسدية، المناعة عندهم أفضل، صحتهم الجسدية أفضل. فالفكرة من هذا الموضوع لا أن يكون لا أكون، يعني أنا دائما أقول بعض الأشخاص يقول لك طبعا كيف أمارس التعاطف مع ذاتي؟ الموضوع سهل، يعني حتى نكون عمليين، أقول عندما يأتيك صديق أو تأتيك صديقة وتشتكي من مشكلة معينة أو خطأ ارتكبته أو أمر قامت فيه أو تقصير، كيف تواسيه؟ كيف تواسينها؟ الأسلوب الذي نستخدمه في مواساة الآخرين خلنا نستخدمه مع أنفسنا،
يا سلام.
ذواتنا أولى بهذه المواساة. يعني لما بيجيني شخص أخطأ بقول له كل واحد، كل ابن آدم أخطأ والواحد عرضة أنه يخطأ، وأنت تتعلم من هذا الخطأ وتستفيد من هذا الخطأ وبإذن الله عز وجل راح تحسن وتطور. نفس الموضوع مارسه مع نفسي، أحيانا نتعاطف مع الآخرين
صحيح.
ونقسو على أنفسنا، نحن نقول لا، نفسك أولى بهذا التعاطف.
ولذلك القنوط وكذلك ما يتعلق بباب التوبة هو يعني ما يعني تقصده في هذا المجال.
إيه نعم، مسألة
يعني كل ابن آدم خطأ وخير الخطأ يعني التوبة. طيب إذا أنت إذا بقيت على 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 قضية القنوط والإحباط والقساوة مع يعني التعامل مع الناس بهذا الصورة، معنى أنك ستبقى في دائرة الخطأ. نذكر اتصل بي واحد عمره 26 سنة، فاتصل بي يعني يقول أنا يعني خلاص أنا يعني كل شيء في بالك، كل شيء في بالك سويته طيب يعني في مجال للتغيير. قال لا أنا لا أظن إني أن بإمكاني أنا أغير ذاتي وإمكاني أن الله يقبل توبتي، ولا أظن أحد باستطاعته أن يزوجني لأنه بحاجة إلى أن يتزوج إلى آخره. قلت يا أخي بهذه الصورة أنت تغلق على نفسك الأبواب تماما، يعني أنت بهذه الصورة جالس فعلا تقسو، مع أنه ربما مثل ما تفضلت لو جاء له أحد يستشيره لربما كان رحيما به.
صحيح.
ولذلك لا شك أنه فهم للنفس وطبيعتها وواقعيتها والفأل المترتب على ما يمكن يكون عليه الإنسان عند القصور وعند الخلل وتعامل الناس بالإيجابية معه سيكون هذا له أثر كبير.
صحيح.
جدا. ولذلك التوجيهات القرآنية والنبوية وكذلك التوجيهات البشرية بطريقة سليمة ستساعد على هذا المفهوم الرائع. طيب معنا بس اتصال دكتورنا كريم من أخونا أبو أحمد من الأردن، حياك الله أبو أحمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يعطيكم العافية على
الله يعافيك حبيبي.
جميل على المرونة والكلام الطيب اللي سمعناه.
الله يكرمك.
استفسار بسيط يعني قد يشكل علي.
الصوت يا أبو أحمد الله يخليك.
استفساري.
واضح الصوت؟
أيوة.
استفساري إنه أحيانا في التربية مع أطفالي قد يعني أريد أن أفرض عليهم توجيه أو كلمة لا تفعل هذا أو كذا، في نفس الوقت أنا مطلوب مني أني أكون مرن معهم، أتقبل يعني هل مفروض أكون معهم مرن أتقبل أخطائهم مثلا يعني، ولا ممكن التوضيح أكثر في هذه النقطة كيف أفرق بين التعامل مثلا والمرونة مع الأطفال في التربية، كيف ممكن أنا أتعامل معهم بما لا يقسو عليهم بنفس الوقت أكون مرن معهم.
طيب طيب شكرا أبو أحمد، شكرا لك حبيبي دكتورنا.
طيب أحيانا يعني لا نفهم من المرونة، المرونة لا تعني التساهل.
أي نعم.
أو لا تعني عدم اتخاذ الإجراء. فخلونا نأخذ مثال الأبناء مثل ما ذكره هنا أبو أحمد مع أبنائنا على سبيل المثال. نأخذ مثال واحد مثلا، أنا اتفقت مع الأبناء والله في وقت معين للمذاكرة ووقت معين للعب، هذا اتفاق متفقين عليه واضح بالنسبة لي واضح بالنسبة لهم، ويترتب على مخالفة هذا الاتفاق مثلا ان اليوم الثاني والله حرمان من امتياز معين او حرمان من شغله معينه او والله وقت اللعب راح يقلص وتم الاتفاق على هذا الموضوع، عندما ياتي الابناء في اليوم الاخر ويلتزمون انا ماشي معهم، عندما تحصل مخالفه من المرونه ان التزم بما اتفقنا عليه. هذه من ليش البعض يقول لا يا اخي انا ما ابغى اكون قاسي عليهم، لا هذه مش قسوه، المرونة ترى لا تعني ان الشغلة فوضى وما في نظام وما في قانون، لا 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 لا، ما من المرونة وجود النظام ووجود الضوابط ووجود القوانين، هذا مهم، لان البعض احيانا يعتقد ان المرونة خلاص لا نوجه يسوون اللي يبون
تسيب
تسيب. لا، بعض الدراسات بينت ان الابناء واتوقع ان انت استاذنا في التربية ما الذين ينشؤون في بيئة يغلب عليها الدلال والترف يسمون يكونون شخصيتهم هشة، وهذولا أكثر عرضة للتحرش، أكثر عرضة للمشكلات، أكثر عرضة للتنمر، أكثر لأنه ما جرب يوم من الأيام قال له لا، ما جرب يوم من الأيام قال له لا تفعل كذا، ما جرب يوم من الأيام، قبل كم يوم غرد بتغريدة عن فوائد الحرمان يعني نعمة الحرمان، وهذه نعمة قد حرم منها بعض الأبناء ما جرب إنه يحرم من شيء، فالأشياء التي عنده ما صار لها قيمة، وهذا راح نتكلم عنها من وسائل تعزيز المرونة بعد شوي، موضوع تقدير الأشياء. فلما نقول مرونة مو معنى أن أترك الحل على الغارب، فضروري وضع الضوابط والالتزام بهذا الضوابط وإن كان فيها نوع من الألم لهم، لكن هذا ألم يبني بإذن الله.
وهذا كلام مهم جدا الحقيقة، حتى في بعض الدراسات في الإرشاد الأسري دكتورنا الكريم خرجت بأن المنتج المتعلق بالدلال والحماية الزائدة والدلع هي نفسها المنتج متعلق بالقسوة والشدة، مثل التمرد كمثال.
صحيح.
كمثال ما أنت أشرت إلى بعض القضايا ما أشرت إليها، أيضا كذلك ضعف السلوك التوكيدي عند الإنسان ما يستطيع، تجد أنه يعني حتى لو تجد يأتي الوظيفة ما يعبر عن نفسه، يحتاج يجيب معه أحد ويتكلم بالنيابة عنه ما شابه ذلك. فهذه إشارة الحقيقة لأخونا أبو أحمد هالقضية هذه المهمة أيها الإخوة، وهو أن المرونة ليس معناها التسيب، ونقطة التسامح الذي ممكن الدكتور تعلق عليها التسامح هي نفس الاتجاه كذا.
التسامح هي الآن تقريبا تقترب من هذا الجانب، هو التسامح غالبا تكون بطريقة أكثر شمولية، تسامح مع النفس وتسامح مع الآخرين. المرن لا يحقد.
جميل.
الشخص المرن ما يشيل الضغينة على الآخرين.
الله.
ما يشيل الحقد على الآخرين. وتأكد أكثر شخص يتضرر من الحقد هو أنت،
يا سلام.
احنا نقول لك والله ما اسامحه، خل انت اذا ما سامحته والله ما درى عنك.
زين اي والله،
وانت المتالم. يعني البعض يعتقد اذا ما سامحته هو سيتالم، هو ما ربما احيانا والله ما يدري عنك، نايم وعايش حياته بالطول وبالعرض، وانت الذي الان شايل في قلبك وشايل في خاطرك جالس تعاني من هذا الالم. فانا اقول سامح اولا لنفسك. زين، ولما اقول لنفسك اولا ابتغى الاجر من الله عز وجل.
يا سلام.
الامر الثاني الراحه.
يا سلام.
يعني الان كثير من الابجديات في علم النفس تتكلم عن فوائد التسامح، مثلا يقول لك الذي يتسامح يتمتع بمستوى اعلى من الصحه النفسيه، انخفاض معدلات الاكتئاب والقلق، يتعاملون مع الضغوط بشكل افضل، يعانون اقل من نوبات الغضب، اكثر سعاده واكثر صحه نفسيه.
بلا شك
هذه
الله يرزقنا واياكم بعض فوائد التسامح والله. ولذلك يعني اظن ان موضوع التغافل والتغافل 19 الدين كما جاء عن السلف داخله في هذا الجانب،
داخل في هذا. يعني احيانا مش لازم اقعد على كل صغيره وكبيره.
صحيح.
على الكلمه وعلى الرايح والجاي، لكن في نقطه اريد ان انبه لها، واتوقع على قد التساؤل قد يشكل عند البعض. هل معنى التسامح اني اذا لي حق يروح؟ لا، انت سامح وطالب بحقك، ترى في فرق. يعني انا ممكن اقول شوف انا مسامحك لكن بكره موعدنا في المحكمه، ما في تعارض ترى. يعني احيانا بعض يعتقد خلاص والله هو اخذ مني ما مبلغ واختلس مني و الى اخره واخطا في حق كذا، شلون اسامح؟ يعني ما اخذ حقوقي؟ لا، انا اسامح لا يكون في نفسي شيء عليه.
هذه شبيهه بالحرمان مع الابن.
أيوة،
وهي من المرونه
لما نتكلم قبل شوي، يعني احرم وهو من المرونه
وانت تحبه.
ايوه، فهذا الان لما اسامح، انا اسامحه في قلبي وادعو له واتمنى والله يسامحك والله يغفر لك ويتجاوز عنك، لكن حقي باخذه. حقي إذا لي حق مادي أو حق كذا سأطالب بحقي. فلا يعني التسامح أني إذا لي حقوق، لكن أنا أتكلم عن أثرها من الناحية النفسية. بعض الأشخاص أو أحيانا العكس، قال خلاص روح الفلوس هذه يعني مسامحك فيها، لكن هو فعليا من داخله لا زال شايل في نفسه. أنا أقول لا، روح طالب فيها وسامح من الداخل.
وصاحب هذا الاتجاه دكتورنا الكريم حتى لو سامع عن حقي، ولو حقا يسامع عن حقه ويتنازل، سيكون في موطن قوة.
صحيح.
ومؤثر إيجابيا. أكيد. أما الآخرين هم الذين من ضعف.
أكيد.
عفوا دكتورنا، معنا الأخت روان من السعودية، تفضل يا أخت روان.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، تفضلي.
لو سمحت ممكن أسأل؟
نعم تفضلي.
طيب، لما تكون المرونة عند مثلا أنا، أنه عند أب أو أم عندهم مثلا النظرة المثالية، يعني مثلا يبغون كل شيء بيرفكت، يبغون كل شيء يكون مرة، يعني مثلا إذا نظفت مثلا الصالة وبقى منديل على الأرض ممكن أمي تسوي
واضح.
يعني ممكن مرة تعصب بس عشان شيء بسيط، أو مثلا ممكن
بتركز على المنديل وتنسى كل الجوانب الإيجابية التي عملتموها.
أي
نعم.
مثلا عندهم يعني زي النظرة المثالية، مثلا إذا جانا ناس أو ضيوف لا لازم تلبسين أحسن شيء، لازم تحطين ميك اب، لازم إنك تكونين أحسن واحدة زي كذا يعني.
طيب، فسؤالكم ماذا بالضبط أستاذ أختي نورة روان؟ إيش السؤال بالضبط؟
لو كانت يعني أنا مثلا شلون أكون شخص مرن
مع مثل هذه الحالات،
اتعامل مع شخص مش مرن،
ليس مرنا وعنده المثاليه باذن. شكرا لك اخت روان، دكتورنا الكريم.
طيب ممتاز. طبعا المرونه لما نتكلم عنها، يعني من المرونه كيف اتعامل مع الاخرين حسب اختلاف شخصياتهم. مش كل الناس يكون على هواي. في الشخص مثل ما ذكرت استاذ روان، احيانا بعض الاباء والامهات، طبعا هو غالبا يكون التحدي لما يكون هؤلاء الاشخاص
القريبين
من المرونة. خلاص أنا الآن عرفت شخصية والدتي.
يا سلام.
أو والدي، فما أحتاج أني كل مرة يا يمه وأنت بس قاعدة لنا وتستقعدين لنا على خل أماشي إن شاء الله أمشي ولا يكون خاطرك إلا طيبة،
فتأتي السماحة هنا وتأتي
أمشي. يعني أقصد أنه مسألة الصدام زين
ستزيد الطين بالله،
ستزيد ولن يتغير الطرف الآخر، لكن أنا أحتاج أني أكون أنا المرن. أوكي. أيوة. أنا خلاص أنا عارف اني مهما سويت ساجد النقص، انا اكون مهيئ زين. احاول عن اقلل مثلا اني والله اتجنب الاماكن او الاوقات التي اتوقع مهني اتعرض فيها الى النقد، احاول والله
أن
ألطف الجو، استقبل الموضوع بشيء من الطرفه. مثلا المثال والله شيء بسيط، جات الام الله لا يغضك لا طيب انا غلطانه ولا جيبها بشكل من الطرف ومشي.
اذا يعني. اذا انت تؤكد قضيه ان نعود الى ان نكون نحن المرنين ابتداء.
نحن المرنين لا نشغل بالاخر. كيف جميل. اكون مرن؟ كيف اتعامل مع الشخص غير المرن؟ كيف اتعامل مع الشخص مهما كانت طبائع الاخرين؟ كيف؟ وكل واحد له مفتاح.
احسنت.
عشان نعرف مفاتيح الاخرين حتى نتعامل معهم.
يعطيك العافيه دكتورنا الكريم، وبقي معنا تقريبا 4 دقائق اذا اردت ان تستكمل ما لديك.
طيب انا اريد ان اتكلم عن نقطتين.
جميل.
اختم فيهم. من صفة من الاشياء التي تعزز المرونه، وهذه نقطه جدا مهمه ويمكن جات في النهايه، لان ساختمها بتمرين وتطبيق عملي، ارجو من الجميع ان يقوم بهذا التمرين في نهايه هذا اللقاء.
يا سلام. جميل.
ممارسه الامتنان والتقدير للاشياء التي عندنا. الشخص المرن مش شخص يمتلك اشياء ما يمتلكها الاخرين، بل ربما يفتقد لكثير من الحاجات الاساسيه في حياته. لكن مارتن سيليغمان ومجموعة من الباحثين حول علم النفس الإيجابي كانوا عندما تكلموا عن ما هي الأشياء التي تعزز السعادة، وجدوا من الأشياء المهمة جدا التي تعزز السعادة وتزيد المرونة ممارسة الامتنان. بمعنى كل واحد فينا عنده مجموعة من النعم، مئات آلاف النعم التي نحن يعني. أنا أعجبني أحد الأشخاص، كنت مرة راجعني في العيادة أقول له كيف أمورك؟ قال الحمد لله أعيش في بحر من النعم. فهذه النعم التي عندنا، هل فعلا نشعر بالامتنان لهذه النعم التي عندنا؟ فكانوا يضعون تمرين، واتمنى من الجميع ان في نهايه اليوم يمارس هذا التمرين.
حمستنا بالتمرين دكتورنا.
ان كل يوم، طبعا وهذه الدراسه وقيمت لمده على مجموعه من الاشخاص لمده اسبوع واحد فقط.
جميل.
قالوا لهم كل يوم قبل النوم تكتب 3 اشياء تشعر بالامتنان تجاهها مهما كانت بسيطه. فبعضهم كتب انا ممتن ان عندي بيت، عندي اسره، ما عندي مرض. الحمد لله يا الله. هذه نعمة.
هذا في اليوم الأول.
في اليوم الأول.
طيب.
اليوم الثاني واحد قال والله أنا ممتن، والله إني
ما أكرر.
يفضل ألا يكرر الشخص. لأنه أصلاً سنجد أشياء كثيرة. واحد يقول لك الحمد لله.
يا سلام.
عندي وظيفة. واحد أذكر أحد الأشخاص يقول أنا ممتن إن اليوم مر وسمع صوت أهلي بالتلفون، كلمتهم وطمنيت عليهم إنهم بخير وصحة وعافية.
الوالدة دعت لي.
أيوة. واحد يقول أنا أشعر بالامتنان إن اليوم قدرت أمارس الرياضة. أمور بسيطة هي. لن أتكلم عن ممارسات يومية نقوم فيها.
فبعد الأسبوع.
بعد الأسبوع لاحظوا هؤلاء طبقوا عليهم مقياس السعادة، فلاحظوا أن مستوى السعادة زادت عندهم واستمر مرتفع.
يعني كان في قياس قبلي وبعدي.
أيوة كان في اختبار. أنا كده لما قلت في مقاييس.
أها.
فعمل الاختبار هذا، طبقوا هذا التمرين أسبوع واحد فقط. ثم أعيد ولاحظوا مستوى السعادة زادت عندهم واستمر مرتفع 6 أسابيع. أسبوع واحد.
اختبار جميل وسهل جدا.
جدا. مارس الامتنان. أنا تقول طبعا لما نجي حتحصي ستجد. أنا كنت أقول الأشياء التي في جسدك تحتاج كل يوم تمتم. ممكن أنا الحمد لله عندي جلد جيد، نظري جيد، صحتي
لن تنتهي،
ما راح تخلص. عندي صديق وفي، عندي وظيفة.
جميل.
عندي مركب، ما بشرط أن أقول سيارة، فعندي شيء أركبه، عندي مكان أحتمي في البيت، عندي مكيف. أمور بسيطة جدا. فهذه من الأشياء المهمة جدا والمفيدة والفعالة وبالدراسة مثبتة أنها تزيد مستوى المرونة عندنا.
سبحان الله، ذكروه أهل السعادة، وأنا أذكر رسالة جدنا الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي في الوسائل المفيدة للحياة السعيدة بعد ما قرأ حق دايل كارنيجي في دار الخلق بدأ الحياة، أشار إلى هذه النقطة واستشعار النعم وما يتعلق بها الحقيقة. يعني أنت عندك شيء عظيم.
صحيح.
ولما تأتي في الميزان وتضع غيرها ستجد كفة النعم أعظم بكثير. بقي شيء دكتورنا، كان في نقطة ثانية تقول تريد أن تختم بها.
أريد أن أختم بنقطة ذكرتها أثناء الحوار، وهي
جميل
أن المرونة مهارة، وبما أنها مهارة فيمكن لكل شخص أن يتعلمها. قد أكون الآن طبعاً المرونة من المهارات التي ما لها شيء محدد، يعني ممكن تقرأ في كتاب المرونة يذكر آليات وطرق، وكتاب ثاني يذكر ابحث. من التفاؤل من المرونة، النظرة الوعي بالذات من المرونة.
جميل.
العلاقات، هذه أمور ما تكلمت عنها، كيف العلاقات الإيجابية كيف تعزز المرونة. الاهتمام بالجانب الجسدي،
علاقات التواصل الاجتماعي.
التواصل الاجتماعي.
نعم.
يعزز المرونة.
يعني كلما كان تواصل اجتماعي أكثر كل ما كان
المكتسب، يعني لا في
لانه يكتسب من الناس
التواصل الاجتماعي، لان احنا ذكرنا من نحتاج المرونه غالبا في التعامل مع متغيرات الحياه.
اي جميل.
ومن الاشياء التي تساعدك على التعامل وتعطيك الدعم والتشجيع والحمايه والرعايه.
جميل.
العلاقات الاجتماعيه.
ممتاز.
والعلاقات طبعا بعض البعض يقول لك طيب يا اخي انا اسرتي محبطه ومثبطه. طبعا عندما اقول دعم اجتماعي قد يكون صديق، قد يكون في الاسره،
لا يلزم ان يكون مصدر واحد،
قد يكون من خلال وسائل التواصل عن بعد.
العادات الصحيه الجيده مهمه جدا في هذا الجانب.
العادات الصحيه الجسد، كل ما ذكرنا ما له قيمه كل ما ذكرنا ما له قيمه اذا ما اهتميت بجسدي، نومي، اكلي، واهم شيء ممارسه الرياضه.
شكرا بالتبع. شكرا دكتور محمد، والله سعداء جدا ومن اكبر المستفيدين محدثك.
الله يجزاك خير.
نشكر دكتورنا دكتور محمد المقهوي على هذا اللقاء الجميع عن المرونه النفسيه. شكرا لكم ايها الاخوه والاخوات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله وبركاته.
هناك سفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح، أنت الرياح تعين ابنك دائما كيما يفوز بنيل كل متاح. علمه كيف الانطلاق وكله عونا يراقب من وراء وشاح. قل يا بني طريق مجدك واضح فاسلكه تحظى بفرصة لنجاح. أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدفع رياح.